بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة السفارينية، قال: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. الله عز وجل يخلق الخلق وهو غني عنهم، ولكنه خلقهم لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال رحمه الله تعالى: يشير المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وربنا يخلق باختياري إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم، إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، لا يعجز عن شيء، لا يعجز عنه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة بمعنى أنه قدير إذا شاء، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. والله تعالى يفعل باختيار تام وإرادة تامة. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، ولا هو مجبر على الفعل، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام، ومن إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. وقوله من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقدها ولا يمكن أن يستغنى عنها، والحاجة ما يفقد الكمال بفقدها لكن يمكن أن يستغنى عنها، ما يفقد الكمال بفقدها لكن يمكن أن يستغنى عنها. إذن فالحاجة كمالية والضرورة ضرورية. فمثلا الكتب التي نقرأها في المقررات ضرورية وليست كمالية، لأنه لولا وجود الكتب لصار علينا ضرر، والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. وعلى هذا فالله عز وجل ليس محتاجا إلى الخلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق. طيب، وعلى هذا فالله عز وجل ليس محتاجا للخلق، بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله، وليس هناك ضرورة إلى وجوده من باب أولى. وأفعال الله التي يفعلها لا يفعلها لحاجة إليها ولا لضرورته إليها، ونحن نفعل الأفعال لحاجتنا إليها، فنتكسب لنزداد من المال وهذه حاجة، ونتكسب لننقذ أنفسنا من الهلاك وهذه ضرورة، لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: والله هو الغني الحميد. وحديث أبي ذر ذلك الطويل، حديث القدسي، فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. حديث. قال: فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. فإن قال قائل: هل تنفون حكمة الله في أفعاله؟ فالجواب: لا، لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره. ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة: لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى، يعني لما قال قبل هذا أنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، كأن قائلا يقول: إذن خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس هناك حاجة إلى الاضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم فقال لم يخلق الخلق سدى. ودليل أنه لم يخلق الخلق سدى أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآيات في أنه سبحانه لم يخلق الخلق إلا لحكمة كثيرة، إلا لحكمة كثيرة. أنا أحد عنده نسخة أخرى كلها نسخة واحدة، لكن هذه الحكمة ليس لأنه محتاج لها هو أو مضطر إليها، بل يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل، فهو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، فهم يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وغير ذلك. فالحاجة إذن للخلق وليست للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. أما الدليل النظري على أن الله يخلق لغير حاجة ولا اضطرار أن العقل يدل على كمال الخالق، والكامل لا يحتاج إلى مكمل. وقوله كما أتى في النص، النص هو الكتاب والسنة، فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، أي يا غافل. تنبه لذلك أن الله عز وجل خلق أفعالنا، وأفعالنا لا تتم إلا بقدرة ومشيئة وإرادة، وهذه مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فتنسب إليه خلقا وتنسب إلينا مباشرة وكسبا. قال الشرح قوله أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كانت باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله. وذلك من وجوه. الوجه الأول أن أفعالنا من صفاتنا، ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله. فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة، إن أفعالنا مخلوقة لله. وهذا وجه. إذن الوجه الأول الذي يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله ما هو؟ أن أفعالنا من صفاتنا، وصفاتنا مخلوقة لله، ونحن مخلوقون لله، خالق الأصل خالق للصفة. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال في ذلك، ولو شاء الله عز وجل لسلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. وأما الإرادة فكذلك الله هو الذي خلقها، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، فأحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، في أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة وتقول أذهب له غدا أو بعد غد، وذلك في حديث عبد الله بن عمرو: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يصرف القلب إلى الطاعة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى يصرف هذه القلوب حيث شاء. وقد سئل عربي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم، يعني تعزم على الشيء ثم إذا بك تترك هذا وتفتر وما تستمر فيه، وصرف الهمم، صرف همتك إلى غيره. وهذا الجواب من الأعرابي على فطرته. ونقض العزائم يعني أن الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا لا يداخله فيه أدنى إشكال، ثم يتراجع بدون أي سبب. وكذلك صرف الهمم، فقد يهم الإنسان بالشيء ويبدأ بالفعل والمباشرة له ثم ينصرف، وهذا أمر ملاحظ يراه الإنسان ويلحظه في حياته. يكون عندك عزم على الشيء وأنك تريد أن تفعل كذا، فإذا بك تصرف عنه. ربما يعزم الإنسان يقول: هذا موضوع مهم للكتابة فيه، ويبدأ فيه يوم يومين، وإذا به همتي انصرف. ولهذا قال الأعرابي أنه بدأ بذلك عرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. إذن فأفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك أمران: الأمر الأول أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. الأمر الثاني أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله عز وجل، وخالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. الوجه الثالث أن الله خالق كل شيء، وكلمة كل تفيد العموم، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. والله خلقكم وما تعملون. ثم قال رحمه الله: لكنها كسب لنا يا لاهي. لكنها الضمير يعود إلى ماذا؟ أفعالنا. لكنها أي أفعالنا كسب لنا يا لاهي. هذا الاستدراك معناه أن أفعال العباد مخلوقة لله، لكنها ليست كسبا له، بل هي كسب للعباد. وكسب لنا أي أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من هو الذي عمل العمل؟ العبد. ومن هو الذي فعل الإساءة؟ العبد. ومن هو الذي يجازى عن العمل الصالح؟ العبد. ومن هو الذي يجازى على الفعل السيء؟ هو العبد. وهذا العمل الذي فعله وصدر منه مخلوق لله، لأن الله خلق فيه إرادة هذا الفعل، خلق فيه القدرة على فعله، والعبد مخلوق لله وصفاته مخلوقة له. قال: فالأفعال مخلوقة لله، لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة وكسبا، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا. تنبه لهذا الكلام، لأنه سيأتي الرد على الجبرية والقدرية، فكلاهما على طرفي نقيض، وأهل السنة هداهم الله للسبيل الأقوم. قال: وإذا كانت أي أفعالنا كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة وكسبا، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا. الآن أنا أقرأ في الكتاب، هذا فعل أو ما هو فعل؟ فعل، فهو يضاف إلي مباشرته وكسبه أني أقرأ في الكتاب، ويضاف إلى الله ماذا؟ خلقا وتقديرا. فالله عز وجل هو الذي خلق فيك الإرادة والمشيئة، وهو الذي خلقك وخلق صفاتك. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع. وإلا فقد يقول قائل: أليس من التناقض أن نضيف أفعال العباد إلى الله وإلى أنفسهم؟ طيب، هل أضفناها في جهة واحدة؟ لا، إنما أضيفت إلى المخلوق مباشرة وكسبا، وأضيفت إلى الخالق تقديرا وخلقا. قال: وإلا فقد يقول قائل: أليس من التناقض أن نضيف أفعال العباد إلى الله وإلى أنفسهم؟ فإننا إذا أضفناها إلى الله لزم ألا نضيفها إلى العباد، وإن أضفناها إلى المخلوقين لزم ألا نضيفها إلى الله. إذا أضفناها إلى الله لزم ألا نضيفها إلى العباد. هذا قول من؟ الجبرية. وإذا أضفنا إلى المخلوقين لزم ألا نضيفها إلى الله، هذا قول القدرية المعتزلة، وسيأتي تفصيله. قال: وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان. فالجبرية قالوا: نضيفها إلى الله، أفعال العباد نضيفها إلى الله ولا نضيفها إلى العبد، وإذا أضفناها إلى الله لا يمكن أن نضيفها إلى العباد. والمعتزلة القدرية قالوا: نضيفها إلى العباد، وإذا أضفناها إلى العباد لا يمكن أن نضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل، لا يشاءه ولا يخلقه. من هم هؤلاء؟ القدرية. والجبرية بالعكس، جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. ووجه الشبهة عندهم أنهم يقولون: لا يمكن أن نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين، فلا يمكن أن نضيف الفعل إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر من فاعلين. والجواب عن تلك الشبهة أن نقول: إن إضافة الفعل هنا مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، ومضاف إلينا فعلا وكسبا. فنحن الذين باشرنا الفعل، فإذا صلينا فليس الله هو المصلي، وإذا صمنا فليس الله هو الصائم، وإذا تصدقنا فليس الله هو المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق نحن. فنحن المباشرون، ونحن الذين لنا ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط، يعني ليس هو، لا ينسب إليه هذا الفعل مباشرة الفعل ولا كسبه. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى الإنسان. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ قلنا: الأدلة على هذا أو الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يدل على أن اقتتالهم بمشيئة الله، ثم قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. إذن ففعله منسوب إلى الله خلقا، كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير جدا، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فقوله آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أضاف الفعل في ذلك كله إليهم. وقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: وتوفى كل نفس ما عملت. إذن لابد من الجمع بين الأدلة في نسبة الفعل إلى العبد وفي نسبة الفعل إلى الله عز وجل، فينسب إلى الله تقديرا وخلقا، وإلى العبد فعلا وكسبا أو مباشرة وكسبا. قوله تعالى: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. قال تعالى: وتوفى كل نفس ما عملت، فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله: ولو شاء ربك ما فعلوا، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، وإلينا فعلا وكسبا. ولهذا قال: لكنها كسب لنا يا لاهي، أي يا غافل. كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، لأن المسألة خطيرة. ولما قيل للجبرية: إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله، فكيف يثاب العبد ويعاقب؟ يعني هذا الآن هذا يحتاج منهم إلى جواب: كيف يعاقبه الله على فعل ونحن نقول أنه فعل الله وليس فعل العبد؟ فقالوا: إن الله يفعل ما يشاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. انظر إلى هذا: يعاقب من لا يستحق العقاب، والله عز وجل يقول: ولا يظلم ربك أحدا. فقيل لهم: لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. إيش الجواب عندهم؟ قالوا: ليس هذا بظلم، إنما الظلم تصرف الغير في غير ملكه. تعسف الجواب. وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب إنسانا يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قالوا: إن هذا ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملكه، والكل ملك الله، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحقيقة أن هذا ظلم بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، يجازى على كل عمله ولا يفوته من حسناته شيء. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا نضيع أجر المحسنين. فإضاعة عمله وعدم مجازاته الجزاء الحسن على عمله، قال الله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا تختصموا لدي، الخطاب لمن؟ للإنسان ولقرينه الشيطان الذي أضله. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما لكم حجة؟ الله عز وجل بعث الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذ كيف يجوز أن يأمر الله شخصا أن يفعل ثم بعدما يفعل يعاقبه؟ وهذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ إذن هذا ظلم. والمعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول، حيث قالوا إن الإنسان يفعل ما يشاء، يروح ويغدو ويجلس ويقوم ولا يشعر أن أحدا يجبره، والجزاء على عمله مطابق تماما، وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أما أهل السنة والحمد لله فقد أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله خلقا وتقديرا وإلينا مباشرة وكسبا. وهذا يدلك على أن الكثير والكثير من المسائل التي ضل فيها أهل البدع أنهم أعملوا بعض الأدلة وتركوا بعضها، وأهل السنة جمعوا بين الأدلة، فهذا يأخذ بالدليل من جانب ويترك جانب. وانظروا إلى الذين يخرجون خوارج، يأخذون بعض الأدلة ويتركون أدلة الأخرى، يأتون بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستدلون بها على خروجهم، ويتركون الأدلة التي فيها تحريم الخروج، ويجمع بين هذا وهذا أن كل شيء بحسبه، إنكار المنكر يكون بالوسائل الشرعية والطرق التي لا تؤدي إلى فتنة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.